إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحج موسم عظيم يطل علينا في نهاية كل عام، يطل علينا في نهاية كل عام هجري، يتوج فيه المسلم صالح أعماله ويرجو رحمة الله. يقول سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولربما أصبح الحج مع سهولة الوصول إلى المشاعر عبادة متكررة لا يستحضر فيها الحاج جميع المعاني والغايات التي من أجلها شرع الحج. أيها المسلمون، أول غاية من غايات الحج هي تحقيق تقوى الله تعالى في القلب، وهي غاية أساس في كل عبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وإذا كان تحقيق التقوى في القلب من أكبر غايات الحج، لزم أن يحضر الحاج قلبه قدر استطاعته عند كل موقف من حين الإحرام إلى نهاية الحج أثناء طواف الوداع، ويجتهد في حفظ لسانه وجوارحه طوال فترة الحج، ويستدعي معاني الحج في قلبه في كل ركن من أركانه، لعل الله أن يرزقه الرقة في القلب، وأن يستشعر في نفسه كل مشعر من مشاعر الحج. ومن هذه المعاني أيها الإخوة التي يعطينا إياها الحج التسليم والانقياد إلى شرع الله تعالى. في الحج يستحضر المسلم معنى الانقياد، بل ويمارس هذا الانقياد واقعا حسيا وبشيء من المشقة أيضا. ولو كان المسلم في حياته منقادا لله تعالى في كل شأن من شؤونه كما هو في مشاعر الحج، لكان لحياته وعبادته طعم آخر. تنقل الحجاج بين المشاعر من طواف إلى سعي إلى مبيت في منى، طوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، رمي للجمار، حلق ونحر، كل هذه المناسك دروس عملية في تربية الأمة على الرضا بشرع الله تعالى، الرضا بشرع الله تعالى، والتسليم لأحكامه بكل انشراح صدر وطمأنينة قلب. ألا ترون هذا واضحا في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لشرعك، خاضعين لأحكامك، ولو كان فيها نوع مشقة، ولو لم ندرك الحكمة من ورائها أحيانا، فهذا هو مقتضى التعبد والتسليم للخالق الحكيم. ولهذا قال الفاروق رضي الله عنه وهو يستلم الحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أخرجه البخاري. إذن فالتسليم لأحكام الله تعالى والخضوع لشرعه مقصد واضح جدا من مقاصد الحج. ومن المعاني أيها الإخوة أن شعيرة الحج قائمة على تحقيق توحيد العبادة لله وحده لا شريك له. يقول سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بعبارات التوحيد مرارا، وكرر ذلك، كرر نفي الشرك: لا شريك لك، لا شريك لك، عبارة تلو عبارة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في أول التلبية وفي آخر التلبية لا شريك لك. التوحيد، التوحيد. بل إن الحاج إذا أنهى طوافه حول الكعبة شرع له أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، أي لله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. التوحيد تأكيدا لإفراد الله تعالى بالعبادة ونفيا للشرك، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فيما أخرجه مسلم. وهكذا يفعل الحاج بعد انتهائه من الركعتين وصعوده الصفا، صعوده الصفا، يستقبل القبلة ويبدأ بالتهليل الذي هو عنوان التوحيد، كما فعل صلى الله عليه وسلم لما رقى على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده. وترى التوحيد معلنا به في ذروة الحج في يوم عرفة، أسأل الله أن يبلغنا يوم عرفة. خير الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه مالك. التوحيد. في صباح العيد يكرر الحاج التكبير والتهليل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد. التوحيد أيها الإخوة، تعظيم الله والتوحيد. توحيد الله معلم واضح من معالم الحج. ولذلك فإن الذي يحج وهو يرفع شعارات الشرك قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج، فيستغيث بغير الله ويستغيث بالأولياء ويعلق التمائم، هذا معارض لمقصد الحج، بل معارض للإسلام كله برمته. الإسلام هو توحيد الله بالعبادة، وأي عبادة أوضح وأصرح من عبادة الدعاء؟ بل إن الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. الحج شعيرة تعزز التوحيد وتنفي الشرك، والذي لا يدرك هذا إما جاهل أو مكابر. ومن معاني الحج تعظيم شعائر الله، قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله يعني تعظيمه هو جل جلاله، وهو من أهم ما يحتاج أن يتذكره المسلم في مثل هذه المواسم، لا سيما في هذا الزمان الذي ظهر فيه ما يناقض تعظيم الله تعالى من الاستخفاف بحرماته جل وعلا. حرمات الله كشعائره، يجب أن تعظم. ولذلك بعد أن ذكر الله التأذين بالحج، بعد أن ذكر الله التأذين بالحج قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات جمع حرمة، وهما يجب احترامه، واعتبار الشيء إذا حرمة كناية عن تحريم الدخول فيه، المقصود عدم انتهاك ما حرم الله لمخالفة أمره، لأن المعصية خلاف التعظيم. فلينظر كل واحد منا مدى تعظيمه لربه بهذا القياس، أسأل الله أن يهدينا بهداه. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وصح في الجامع الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نسأل الله من فضله. فعلى من عزم الحج أن يعزم كذلك أن يكون بعد الحج أكثر طاعة ورعا، وليستقم على الطاعة ولا يضيع ما بناه. يقول الحسن البصري في صاحب الحج المبرور: أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. معاشر الإخوة، هذه بعض المعاني التي يقدمها لنا الحج: تقوى الله، تقوى الله، التسليم والانقياد لأحكامه، توحيد الله بالعبادة، وتعظيمه وتعظيم شرعه. فأيام العشر الأول من ذي الحجة غنيمة، غنيمة عظيمة لمن أدرك بركتها وفضلها. في السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية في صحيح الترغيب بلفظ: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. سبحان الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال الإمام ابن رجب: هذا الحديث نص في أن العمل المفضول، يقصد العمل الصالح ما دون الجهاد في سبيل الله، العمل المفضول يصير فاضلا إذا وقع في زمان فاضل، حتى يصير أفضل من غيره من الأعمال الفاضلة لفضل زمانه. وفي أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الفاضلة في غيره، ولا يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل بنفسه وماله ثم لم يرجع منهما بشيء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيام مباركة، موسم عظيم من مواسم الطاعات. ما من أيام خير عند الله العمل الصالح فيها من هذه الأيام التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. فرصة لاحتساب الأجر بأعمال صالحة لها وزن وقيمة في هذه الأيام، تجعلها أكبر أجرا حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من مشمر؟ أسأل الله أن يرزقنا الهمة للعمل الصالح، وأن يتقبل منا إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح شأن إخواننا في الشام والعراق وفلسطين واليمن وليبيا وكل مكان. اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل أرض. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم اجعل لهم من همكم كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ونفس كربتهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أغثهم بنصرك يا خير مسؤول. اللهم عينهم ولا تعين عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بالنصيريين والصفويين المعتدين ومن عاونهم، اللهم شد وطأتك عليهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم إنهم طغوا وبغوا وظلموا وافسدوا، اللهم أنزل عليهم رجسك وبأسك وغضبك وعذابك. اللهم عجل بدحرهم وهلاكهم يا سميع الدعاء ويا جبار الأرض والسماء. اللهم انصر جنودنا على الحوثي يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.